السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بالجميع في مجلس علم في مسجد قباء، في أول مسجد بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، في مسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه خيرا، حيث نجتمع شاكرين الله عز وجل في مجلس علم نشرح فيه كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل، ومن وفقه الله عز وجل لمعرفة الكبائر واجتنابها والتوبة إن كان قد زل في شيء منها فقد فاز فوزا عظيما. نواصل قراءة ما سطره هذا الإمام الناصح المحدث الحافظ الذهبي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة 27، القواد المستحسن على أهله.
نعم، هذه كبيرة الدياثة، والدياثة في اللغة اللين والسهولة والتذليل. الدياثة في اللغة اللين والسهولة والتذليل. وأما الدياثة في الشرع فقد قال بعض العلماء هي السعي بين الرجل والمرأة في الزنا أو الرضا به. السعي بين الرجل والمرأة في الزنا، أن يكون الإنسان سمسارا في الزنا والعياذ بالله، يقرب الزانية للزاني والزاني للزانية، أو الرضا بذلك، الرضا بالزنا والعياذ بالله، سواء كانت المرأة المزني بها أجنبية عنه أو من أهله أو من أهله. وعلى هذا فالقواد ديوث، فالذي يسعى بين المرأة الأجنبية عنه ورجل بالزنا هذا قواد وهو ديوث، والذي يسعى بين امرأة من أهله ورجل بالزنا فهو ديوث. وهذا الذي يظهر والله أعلم من صنيع الذهب رحمه الله عز وجل أنه يذهب إليه، حيث عنون بما سمعنا قال: القواد المستحسن على أهله، القواد المستحسن على أهله. وقال بعض العلماء: الديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، سواء كان ذلك لمال يكتسبه أو لمحبة لتلك المرأة أو لخوف منها، يعلم أنها زانية ويرضى بذلك إما ليكتسب مالا وهذا أخبث الناس، وإما لأنه يحبها فيرضى بهذا الخبث فيها، أو لأنه يخاف منها، فهذا هو الديوث. فهو يكون على دركات، فأخبثهم الذي يرضى بالخبث في أهله من أجل المال، وأخف منه والكل خبيث الذي يرضى بالخبث في أهله من أجل محبة أو خوف. وعلى هذا فالقواد غير الديوث، الديوث هو الذي يرضى بالفاحش في أهله، والقواد وهو من القود، والقود هو في اللغة سوق الدابة إلى جهة، سوق الدابة إلى جهة. والقواد في الشرع على هذا هو الذي يسعى بالزنا بين امرأة أجنبية عنه ورجل. وهذا يسمى عندنا هنا مثلا بالجرار، وهذا مما تختلف فيه الأعراف. فالجرار عندنا هنا كلمة سب قبيحة جدا، وتعني أنه قواد. وعند بعض المسلمين الجرار هو الذي يجر الشيء، كان يجر عربة أو نحو ذلك. ومن القصص الطريفة أنه قبل سنين طويلة جاء أناس من جهة المغرب، وكان الناس ينزلون قريبا من المسجد النبوي، ثم هناك عربات تجر المتاع إلى الفنادق ونحو ذلك. فالرجل عندما نزل ينادي صاحب العربة يقول: يا جرار تعال يا جرار. فكاد هذا المدني أن يضربه ويفتك به، لأنه فهم من جرار يا قواد. ولهذا يا إخوة من الأدب أنك إذا نزلت عند قوم أن تعرف عرفهم، أن تعرف عرفهم حتى تحسن التعامل معهم، وحتى لا تفهم خطأ. هذا القواد يسميه بعض المسلمين مثلا بأبي قرون، بأبي قرنين، ويشيرون هكذا بالقرنين فوق الرأس، يشيرون إلى أنه قواد. فالشاهد أن القواد هو الذي يسعى بالزنا بين امرأة أجنبية عنه ورجل. وقال بعض أهل العلم: الدياثة هي عدم الغيرة على الأهل، فيرضى في أهله ما تأباه الغيرة، عدم الغيرة على نسائه، فيرضى في نسائه ما تأباه الغيرة. الغيور لا يمكن أن يرضى بها، كإدخال الرجال الأجانب على امرأته، أو تبرج امرأته بالزينة أمام الرجال الأجانب ونحو ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أن الدياثة هي أن يرضى الرجل بالفاحشة في أهله، أن يرضى الرجل بالفاحشة في أهله. ويدخل في هذا السبب المفضي إلى ذلك غالبا، كأن يدخل رجلا أجنبيا على امرأته في خلوة. بعض الناس مثلا والعياذ بالله يكون في العمل ويأتي زميله أو صديق يضرب على باب البيت، فيتصل على امرأته ويقول لها: دخليه وقهويه واجلسي معه وحدثيه. هذا 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 سبب يفضي إلى الفاحشة في الغالب، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا من الدياثة. أما ما دون ذلك فهو ليس من الدياثة، لكنه سبب للشر وسبب للدياثة، وقد يؤول إلى الدياثة. والغيرة يا عباد الله من صفات المؤمنين، غيرة الرجل على محارمه، بل غيرة الرجل على محارم المسلمين من صفات المؤمنين. وقد كان الحسن رحمه الله من التابعين يقول: تدعون نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار. تدعون نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار. والعلج هو الأعجمي الكافر، هو الأعجمي الكافر، يعني تتركون نساءكم يزاحمن الكفار من الرجال الأعاجم الكفار قبح الله من لا يغار. وأوصى عمرو بن كلثوم رحمه الله فقال: يا بني، انظروا إلى هذه الوصية، يا بني أبعدوا بيوت الرجال عن النساء، فإنه أغض للبصر وأعف للذكر، فإذا كانت المعاينة واللقاء ففي ذلك داء من الأدواء، ولا خير في من لا يغار لغيره كما يغار لنفسه. لا خير في من لا يغار لغيره كمن يغار لنفسه. وقال الخوارزمي في مفيد العلوم: اعلم أن الغيرة من الإيمان، اعلم أن الغيرة من الإيمان، ومن لا غيرة له لا دين له، ومن لا غيرة له لا دين له. ولا يجوز لأحد أن يدخل الأجانب على نسائه وبناته، فإن خلون بهم مع علمه فهو الديوث، فإن خلون بهم مع علمه فهو الديوث. وقال ابن القيم رحمه الله: من لا غيرة له لا دين له. جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، الذي لا يبالي من دخل على أهله. قالوا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني والبيهقي، وقال الألباني: صحيح لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف الديوث بأنه الذي لا يبالي من يدخل على أهله، وهذا كما قلنا طريق وسبب مفضي غالبا إلى وقوع الفاحشة. إذا لم يتحرز الإنسان ويغار ويمنع من هذا، وكم يا إخوة والله نحن في الإفتاء في أسئلة الناس نسمع أمورا سببها التساهل في خلوة الأخ مع زوجة أخيه. والله والله قد جاءنا من يقول إنه تبين له أن الأبناء الذين ينسبون إليه إنما هم أبناء أخي بإقرار المرأة. يا إخوة، الدين ما يمنع من شيء إلا وفيه الشر، الدين ما يمنع من شيء إلا وفيه شر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد. وقال الألباني في صحيح الترغيب: ح حسن، وقال في صحيح الجامع صحيح. فهنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الديوث بأنه الذي يقر الخبث في أهله. ولذلك قلنا يا أخوة إن الراجح من أقوال أهل العلم أن الديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، أو يرضى بالسبب المفضي إلى الفاحشة غالبا، بمجموع هذين الحديثين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
نعم، قد يتساءل السامع ما علاقة هذه الآية بالدياثة. أورد الذهبي هذه الآية تحت هذه الكبيرة لأن الذي يتزوج زانية قد علم بزناها من غير أن تحدث توبة فهو ديوث. الذي يتزوج امرأة زانية علم أنها زانية ولم يعلم أنها قد تابت فهو ديوث، فلا يرضى بأن يتزوج زانية لم تتب إلا من كان من أهل الدياثة. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من تزوج بغيا فهو ديوث بالاتفاق. من تزوج بغيا فهو ديوث بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله: وعن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج قال: حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه، والديوث، ورجلة النساء. إسناده صحيح، لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا.
نعم، هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني. رواه أحمد والنسائي والبيهقي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني. قال هنا: لكن بعضهم يقول عن أبي عن عمر مرفوعا. هذا جاء عند الحاكم في المستدرك، لكن ذكر الحاكم أن القلب إلى عدم ذكر عمر في الإسناد أميل، أن القلب إلى عدم ذكر عمر في الإسناد أميل، يعني أن الحديث إنما هو عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة. سبق أن بينا معنى هذا: لا يدخلون الجنة إما أن هذا هو عقابهم لو أراد الله أن يعاقبهم بهذا، لكن الله جعل للموحدين أمنة من الحرمان من الجنة، فنعمة التوحيد تمنع الحرمان من الجنة. وقال بعض أهل العلم: لا يدخلون الجنة ابتداء. وقال بعض أهل العلم: لا يدخلون الجنة ابتداء إن لم يعفو الله عنهم، إن لم يعفو الله عنهم. العاق والديه، وهذا تقدم معنا وشرحناه، والديوث وقد بينا معناه هنا، ورجلة النساء، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الكبيرة التالية بعد قليل. نعم. وهذا يدل على أن الدياثة كبيرة، لأن الديوث توعد ألا يدخل الجنة، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: فمن كان يظن بأهله الفاحشة.
انتبهوا يا أخوة للمعنى: فمن كان يظن بأهله الفاحشة ظنا له سبب. هناك علامات تدل وليست شكوك، لا ينبغي للرجل أن يشك في أهله، بل الأصل في الأصل السلامة، والأصل العفة، والأصل الخير، وهكذا ينبغي أن يكون نظر الإنسان إلى أهله وإلى نساء المؤمنين، الأصل الخير والعفة والسلامة. لكن إن وجد ظن له أسبابه، هذا الذي يتكلم عنه الذهبي هنا. نعم.
قال: فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبة فيها.
انتبهوا، يظن أن زوجته تزني لأنه وجد علامات واضحة تدل على هذا، لكنه يتغافل ويعني يعمل نفسه كأنه ما يدري. إخواننا في مصر يقولون يعمل نفسه من بنها، يعني كأنه ما يدري. ها؟ لما؟ لأنه يحبها، لأنه يحبها. هذا نوع من الدياثة، هذا نوع من الدياثة. إذا كان يعلم الفاحشة أو يظنها ظنا غالبا في أهله ثم يتغافل ولا يمنعها ولا يتركها إن كانت ما تمتنع عن هذه الفاحشة لأنه يحبها، هذا نوع من الدياثة. نعم.
قال: أو لأن لها عليه دين وهو عاجز.
أو لأن لها عليه دين وهو عاجز، ويخاف إن طلقها أن تذهب وتشتكي وتطالب بالدين، فيسكت عن فعلها يعني الفاحشة. نعم.
أو صداق ثقيل
مثل الدين. نعم.
أو له أطفال صغار.
أو له أطفال صغار، ويقول يعني الأطفال يتشردون وكذا، ويرضى ببقائها مع حالها السيء، يعني من جهة علمه بفعلها الفاحشة من غير توبة أو ظنه ذلك ظنا غالبا. نعم.
ترفعه إلى القاضي وتطلبه بفرضهم.
نعم.
فهو دون من يعرس عليها.
دون من يعرس عليها، يعني هو في القبح، هو ديوث لكنه في القبح، دون من يعرض امرأته على الرجال ليزنوا بها من أجل مال أو غيره. يعني بعض الناس قد يدمن المخدرات، والذي يدمن المخدرات يحتاج المال كثيرا، فقد ما يكون عنده مال، فقد يبلغ به الحال والعياذ بالله أن يعرض على الذي يبيعه المخدرات أن يأتي أهله مقابل المخدر والعياذ بالله. أو بعض الناس مثلا يريد المال، يريد المال، هذا لا شك أنه أقبح أهل الدياثة. الذي يعرض امرأته على الرجال هذا أقبح أهل الدياثة والعياذ بالله. نعم.
قال: ولا خير في من لا غيرة له،
كما قدمنا. نعم.
قال رحمه الله: الكبيرة 28، الرجلة من النساء والمخنث من الرجال.
نعم، هذه الكبيرة هي كبيرة تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. والرجلة، وقيل الرجلة، والصواب الأول، يعني بعض أهل العلم ضبطها بالرجلة لكن الصواب الأول الرجلة، والرجلة خطأ، وإن ضبطها بعض أهل العلم كالمنذري، وتسمع من بعض المشايخ الرجلة، يعني هذا يخالف العربية. الصواب الرجلة بالضم، هي المرأة التي تتشبه بالرجال. والمخنث، ويقال المخنث، المخنث ويقال المخنث، هو الذي يتشبه بالنساء من الرجال، يعني هو رجل يتشبه بالنساء، هذا يقال له مخنث ويقال له مخنث. وانتبهوا لأمرين: الأمر الأول أن هذا غير الخنثى، الخنثى خلقت على هيئة، يعني يكون مثلا لها فرج ذكر وفرج أنثى مثلا، سمى خنثى، هذه خلقة. والأمر الثاني أن بعض أهل العلم يطلق المخنث على من لا إربة له في النساء، ما يشتهي النساء، يسمونه مخنثا. ولذلك تجدون مسألة في الكتب: هل يباح دخول المخنث على النساء؟ فأباحها جمع من أهل العلم. بعض الناس يظن المخنث هذا الذي يتشبه بالنساء، لا، المخنث الذي يتشبه من النساء يبعد عن البيوت، لكن المخنث هنا المقصود به الذي لا إربة له في النساء، ما يشتهي النساء، إما لكبر سن أو لأنه رضت خصيتاه أو غير ذلك. فانتبهوا لهذا يا إخوة، إذا قرأتم في الكتب انتبهوا عند إطلاق لفظ المخنث. والتخنث هو التمايل والانكسار، التمايل والانكسار. والتشبه أن يفعل الرجل في هيئته أو لباسه ما لا تفعله إلا النساء، أن يفعل الرجل في هيئته أو لباسه ما لا تفعله إلا النساء، أو تفعل المرأة في هيئتها أو لباسها ما لا يفعله إلا الرجال، أن تفعل المرأة في هيئتها أو لباسها ما لا يفعله إلا الرجال. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ يعني لماذا تحضرونه إلي؟ أو لماذا يصنع هذا؟ لأن كونه يتحنى قد يكون للعلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل: ما بال هذا؟ فقالوا: يا رسول الله يتشبه بالنساء، يعني واضع الحنة على يديه ورجليه زينة. بعض الرجال الآن والعياذ بالله ينقش الحنة كما ينقش النساء، ينقش الحنة على جسده كما ينقش النساء، ها. فأمر به صلى الله عليه وسلم فنوفي إلى النقيع. النقيع غير البقيع يا إخوة، النقيع موضع خارج المدينة. فنوفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله ألا تقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. رواه أبو داود وصححه الألباني. لماذا أوردت هذا الحديث؟ لفوائد. الفائدة الأولى أن فيه بيان أن الرجل إذا صنع ما لا تصنعه إلا النساء في بدنه فإنه يكون مخنثا. فهذا الرجل لما خضب يديه ورجليه بالحناء سماه الصحابة مخنثا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه فعل ذلك تشبها بالنساء. الأمر الثاني أن قبح التخنث الشديد كان معلوما عند الصحابة، ولذلك لما نفاها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألا تقتله؟ من شدة قبح فعله عنده. قال: إني نهيت عن قتل المصلين. ولكن والفائدة الثالثة أن المخنث خطر يجب إبعاده عن البيوت، يجب إبعاده على البيوت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش.
مقصود الذهبي من إيراد هذه الآية تحت هذه الكبيرة أن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال من الفواحش شرعا، ومما يفحش قبحه عند العقلاء وأهل الفطرة السليمة. العاقل الذي عقله سليم إذا رأى رجلا يصنع ما تصنعه النساء يكره هذا ويراه قبيحا، وكذا صاحب الفطرة السليمة. والفواحش من الكبائر. إذا تشبه الرجل بالنساء وتشبه النساء بالرجال من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. صحيح.
رواه البخاري في صحيحه، وفي رواية عند البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن من؟ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا دليل على أن التشبه، تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء، من كبائر الذنوب. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجلة من النساء. إسناده حسن.
قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. رواه أبو داود والبزار والبيهقي وصححه الألباني. رواه أبو داود والبزار والبيهقي وصححه الألباني. قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، أي تلبس النعل الذي يلبسه الرجال ولا تلبسه النساء في العادة، الذي يلبسه الرجال ولا تلبسه النساء في العادة. أما إذا كان هناك حذاء يلبسه الجميع، هذا ليس من التشبه. يعني هناك الآن ما يسمى بالبوت الذي يلبس للمشي، يعني هناك أنواع يلبسها الرجال والنساء، هذا ليس من التشبه. وإنما التشبه أن تلبس المرأة نعلا لا يلبسه إلا الرجال في العادة، لا يلبسه إلا الرجال في العادة. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، يعني المرأة التي تتشبه بالرجال. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. إسناده صحيح. رواه أبو داود،
رواه أبو داود وأحمد وابن حبان وصححه الألباني. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، يلبس لباس النساء، والمرأة تلبس لبسة الرجل، تلبس لباس الرجال. والمقصود أن يلبس الرجل ما لا تلبسه إلا النساء في العادة، أو تلبس المرأة ما لا يلبسه إلا الرجال في العادة. فدل هذا على أن التشبه أيضا يكون في اللباس، وأن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، أي نوعان من أهل النار، هم يعذبون في النار وبالنار. لم أرهما، أي لم يكونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سيوجدان في الأزمنة القادمة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي قوم يتجاوزون الحد الذي وضعه لهم الشرع في عقاب الناس. فإذا أرادوا إقامة الحد مثلا بالجلد يضعون في الصوت أشياء تجعل ألمه أشد، ليس صوتا عاديا، بعضهم يغمسه في الزيت مدة حتى يصبح كأنه حديدة إذا ضرب، هذا تجاوز للحد. وكذلك يدخل في ذلك الشرط الذين يتجاوزون الحد ويتعسفون في الحق، وليس في هذا ذم للشرط بإطلاق، وإنما ذم للتعدي والظلم. أما الشرط الذين يحفظون الأمن ولا يعتدون على الناس فهم من أهل الفضل على أهل البلاد، فبهم تحفظ الحقوق وتصان الأعراض ويحفظ الأمن، ولو خلت منهم البلاد لكثر فيها الفساد. فالذين يذمون الشرط مطلقا مستغلين هذا الحديث وما ذكره بعض أهل العلم في تفسيره، هؤلاء مجانبون للحق، مجانبون للصواب، وإنما المذموم هنا من يعتدي ويتعدى على الناس. أما من يحفظ الأمن ويحفظ الحقوق فهذا محمود، ولذلك من يفتون بحرمة الالتحاق بالشرطة وبرجال الأمن بإطلاق لا شك أنهم على خطأ. ماذا يريدون بالبلاد؟ لو ما كان في البلاد شرطة ماذا سيكون حالها؟ كيف يأمن الرجل على نسائه في بيته؟ كيف يأمن في الطريق؟ وإذا قلنا للأخيار لا تلتحقوا بالشرط وتولى الفساق أمر الشرطة، ماذا سيكون الحال؟ سيكون البلاء المبين. وذلك لابد أن يكون الإنسان حصيفا في كلامه، حصيفا في فتاواه، ناظرا إلى المآلات، عالما بالأحوال، حتى لا يقود الناس إلى فساد عريض. ونساء كاسيات عاريات، قال بعض أهل العلم كاسيات في الظاهر عاريات في الباطن، فيظهرن اللباس الساتر، وهن في أنفسهن يفعلن ما تفعله العاريات من التعرض للرجال وإرادة الفاحشة. وهذا للأسف في زماننا صار يقع في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تكون المرأة محتشمة في الظاهر لابسة اللباس الشرعي، لكنها في وسائل التواصل تتواصل مع الرجال في 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 ما يقود إلى الفاحشة، وقد ترسل صورها، وقد ونسأل عن هذا كثيرا. وذلك ينبغي الحذر من هذه الوسائل، والحذر الشديد، فإن الشيطان قد يجعلها محبلة لإيقاع الناس في البلاء المبين. وقريب من هذا القول قول بعض أهل العلم هن كاسيات باللباس عاريات من التقوى، كاسيات باللباس عاريات من التقوى. وقال بعض أهل العلم كاسيات لبعض أجسادهن كاشفات لبعض أجسادهن، تكشف عن ذراعيها مثلا، تكشف عن كتفيها وتستر البقية أو نحو هذا. وقال بعض أهل العلم كاسيات بلباس لا يستر، إما لكونه ضيقا، لكونه ضيقا. ممكن أن تلبس المرأة لباسا يغطي كل جسده، كل جسدها، لكنه يصف جسدها، يصف جسدها ضيق عليها، هذه كاسية عارية. أو لرقته، لكونه شفافا. واليوم العياذ بالله اخترعوا لونا للباس النساء يشبه لون الجلد، يشبه لون جلد المرأة، ثم يطرزون عليه بألوان، فإذا لبسته المرأة ما تدري هل هذا جلدها أو لباس، هل هذا جلدها أو لباس. فهذه المرأة تدخل في كاسية عارية لو لبست هذا اللون بما يسر جسدها كله. هذا في الحقيقة يكون داخلا في كونها كاسية عارية مائلات مميلات. الذي في الرواية مميلات مائلات، الذي في الروايات مميلات مائلات، ومعنى مميلات مميلات لغيرهن من الرجال، مائلات أي متكسرات في مشيتهن، يتمايلن، مما يجعلهن يتكسرن ويرتج لحمهن أمام الرجال، كأن تلبس الكعب العالي، تلبس الكعب العالي الذي يجعلها تتمايل وهي تمشي ويهتز لحمها. وللأسف اخترعوا للنساء في هذا الزمان الذي ظهرت فيه العجائب شيئا تضعه تحت لباسها على بعض أعضائها يجعل العضو يبدو أكبر مما هو ويبدو أنه أكثر لينا، وتخرج به المرأة وأعوذ بالله مائلة مميلة، وهذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. وقال بعض أهل العلم مائلات أي عن طاعة الله، مميلات داعيات غيرهن إلى معصية الله. وهذا يوجد اليوم، بعضهن تعصي الله في نفسها وتنشئ موقعا وتدعو النساء إلى معصية الله. يعني بعض النساء مثلا ما تطيع زوجها في الفراش، ما تطيع زوجها في الفراش، ثم تنشئ محتوى وتشجع النساء الحرية العزة، لا تطيعيه، لا تسمعي له، أنت حرة. هذه مائلة مميلة واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب. وقال بعض أهل العلم مائلات عن الهدى إلى غيره، مميلات لغيرهن، وهذا قريب مما تقدم. طيب، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني البخت يا إخوة هي الجمال التي لها سنام مائل ويكون كبيرا، وذلك فسر العلماء هذا بأن المرأة تضع فوق رأسها ما يكون كالقبة فوق رأسها، إما بجمع شعرها وربطه فوق الرأس، وإما بوضع شيء تضع فوق رأسها فيظهر كالقبة فوق رأسها. ومنه أن تكبر المرأة رأسها بالباروكة، بالباروكة، تضع الباروكة فوق رأسها من أجل أن يبدو كبيرا، أو أن تجمع شعرها آخر رأسها ليميل إلى الخلف، فإذا لبست الغطاء يظهر من الخلف زائدا. هذا كله من كبائر الذنوب. كله من كبائر الذنوب. إذن كون المرأة تكون كاسية عارية أو مائلة مميلة أو واضعة ما ذكرناه على شعرها هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، وينبغي أن يتطهر منه المجتمع. فإن المجتمع الطاهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه هذا، لا يدخلن الجنة هذا تقدم معنا، ولا يجدن ريحها، قال بعض أهل العلم ولا يجدن ريحها أن يبعدن عن الجنة بعدا عظيما، لأن ريح الجنة يوجد من مسيرة طويلة. وقال بعض أهل العلم لا يجدن ريحها إن دخلن الجنة، فهذا من النعيم الذي يحرم منه المرأة أو تحرم منها المرأة التي تفعل هذه الأشياء. إن دخلت الجنة تحرم من هذا النعيم، ما تشم رائحة الجنة، ورائحة الجنة طيبة جدا ونعيم عظيم. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء.
الحديث جاء هكذا أو روي هكذا: هلكت الرجال حين أطاعت النساء، رواه أحمد والطبراني والحاكم، وقال صحيح ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. رواه أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. والحديث على ضعفه لا يقصد به عدم طاعة النساء مطلقا ورد رأي المرأة مطلقا، وإنما المراد به أن تكون المرأة حاكمة على الرجال بأن تتولى الولاية العظمى في البلد أو تتولى القضاء. وبعض أهل العلم يقول كل ولاية عامة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود أن تتولى الولاية العظمى أو القضاء، وهذا المعنى صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري في الصحيح. فهذا المعنى صحيح لهذا الحديث الذي ذكره الذهبي، وهو دال على أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى ولا القضاء. قال البغوي: اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا، اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا. وقالت اللجنة الدائمة: دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء لعموم الحديث. من باب الفائدة الفقهية أقول إن الحنفية قالوا إن المرأة يجوز أن تتولى القضاء فيما تقبل فيه شهادتها، فيما تقبل فيه شهادتها، وقد قال بهذا القول الطبري، قال بهذا القول الطبري. وذكر عن بعض المالكية أنهم قالوا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، لكن هذا القول شاذ، هذا القول شاذ. وينبغي يا إخوة على طلبة العلم أن لا يكرهوا النساء في الشرع، فإن بعض طلبة العلم يعرضون هذه الأحاديث على غير وجهها الصحيح، وعلى أن هذا تنقص للنساء، وذم للنساء، وإذا أراد أحدهم أن يذم النساء قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذم النساء، لكن أراد بيان ما لا تصلح له المرأة، ما لا تصلح. أما أن تكون راعية في بيتها، مديرة في مدرستها، هذا هي أهل له. كذلك مثلا بعض الناس يأتي الحديث الوارد في الصحيحين ويقول على سبيل الذم للنساء إنهن ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذم النساء، بل بين معنى نقص الدين، وهو أن المرأة حال الحيض والنفاس لا تصلي ولا تصوم أداء، ما قال إنها ناقصة في دينها في كل شيء، بل والله إن بعض النساء أكمل في دينها من بعض الرجال، بعض النساء أكمل في دينها من بعض الرجال، والله إنك لا تتعجب من امرأة صالحة في بلد فيه السفور وقل أن تجد نصيرا، ومع ذلك تجدها لابسة لباسها الشرعي متنقبة أو مغطية وجهها، ما دعاها لهذا إلا قوة دين، وإلا فالذي فيه المجتمع إنما هو السفور. بل والله إنك تجد أن هذه المرأة أقوى في دينها من بعض الرجال في ذلك البلد. فنقص الدين هنا مخصوص وليس مطلقا، وأما نقص العقل فهو من جهة حفظها، ولذلك جعلت شهادتها بنصف شهادة الرجل وليس مطلقا. وكم مرة أشارت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي سديد، فالمرأة قد يكون لها رأي طيب وعقل طيب، لكن يلحقها هذا النقص ولا بد من جهة حفظها أو في دينها من جهة ما ذكرنا. فينبغي على طلبة العلم أن لا يحملوا الأحاديث على غير ما وردت فيه، وعلى أن لا يكرهوا بعض المسلمين في بعض الأحاديث. والله لو حملت الأحاديث على معناها لما كان فيها إلا الخير، لكن حملها على غير معناها واستعمالها في غير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلب خيرا. نعم.
قال رحمه الله: فمن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب.
نعم، إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، بحيث تبدو الزينة، ومن ذلك وهو حرام بل كبيرة أن تكحل المرأة عينها وتمكيج ما حول عينها وتظهر ذلك بالنقاب، يصير النقاب برواز للعين، وقد جملت العين ورسمت العين ووضعت ما يقولون مسكرة، وضعت ثم وضعت اللون فوق، ها، وضعت الظل تحت، وضعت المكياج، ثم تخرج تقول أنا متنقبة. هذه فعلت كبيرة، أحسنت في نقابها وأساءت في تبرجها بالزينة، بزينة العين، تظهر العين غير متبرجة بزينة، غير متبرجة بزينة. نعم.
قال: وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك،
أي بما له رائحة تبهر إذا كانت ستمر بالرجال، إذا كانت ستمر بالرجال. فحرام وكبيرة من كبائر الذنوب أن تضع المرأة رائحة تبهر إذا كانت ستمر بالرجال، أما إذا كانت لن تمر بالرجال فلا بأس، فلا بأس. نعم.
ولبسها الصباغات والمداس إلى ما أشبه ذلك،
لبسها الصباغات يعني التي تظهرها يعني تتجمل بالألوان ونحو ذلك وتظهرها.
نعم.
أو بالثياب المصبوغة، الثياب المصبوغة وتظهرها للناس. والمداس يعني بالمداس إما المداس الذي يلبسه الرجال خاصة، وإما المداس الذي هو الكعب العالي، وإما المداس الذي يحدث صوتا فإذا مشت تلفت نظر الرجال بصوت حذائها.
نعم.
إلى ما أشبه ذلك من الفضائح.
الله المستعان. نقف عند هذه النقطة، ثم إن هذا الدرس أعني درس قباء سيتوقف إلى ما بعد اختبارات طلاب الجامعة الإسلامية، يعني سنتوقف إلى أن ينتهي الطلاب من اختبارات الجامعة الإسلامية. وقلت درس قباء يعني درس المسجد النبوي مستمر حتى أقول إنه يتوقف، لكن درس قباء هذا آخر درس قبل الاختبارات إلى أن ننتهي من الاختبارات إن شاء الله عز وجل. فقهنا الله في دينه ونفعنا بالعلم ورزقنا العفة وكفانا شرور أنفسنا والشياطين وهدانا إلى ما يحب ويرضى وثبتنا عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالجميع في مجلس علم في مسجد قباء، في أول مسجد بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، في مسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه خيرا، حيث نجتمع شاكرين الله عز وجل في مجلس علم نشرح فيه كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل، ومن وفقه الله عز وجل لمعرفة الكبائر واجتنابها والتوبة إن كان قد زل في شيء منها فقد فاز فوزا عظيما. نواصل قراءة ما سطره هذا الإمام الناصح المحدث الحافظ الذهبي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة 27، القواد المستحسن على أهله.
نعم، هذه كبيرة الدياثة، والدياثة في اللغة اللين والسهولة والتذليل. الدياثة في اللغة اللين والسهولة والتذليل. وأما الدياثة في الشرع فقد قال بعض العلماء هي السعي بين الرجل والمرأة في الزنا أو الرضا به. السعي بين الرجل والمرأة في الزنا، أن يكون الإنسان سمسارا في الزنا والعياذ بالله، يقرب الزانية للزاني والزاني للزانية، أو الرضا بذلك، الرضا بالزنا والعياذ بالله، سواء كانت المرأة المزني بها أجنبية عنه أو من أهله أو من أهله. وعلى هذا فالقواد ديوث، ف فالذي يسعى بين المرأة الأجنبية عنه ورجل بالزنا هذا قواد وهو ديوث، والذي يسعى بين امرأة من أهله ورجل بالزنا فهو ديوث. وهذا الذي يظهر والله أعلم من صنيع الذهب رحمه الله عز وجل أنه يذهب إليه، حيث عنون بما سمعنا قال القواد المستحسن على أهله، القواد المستحسن على أهله. وقال بعض العلماء الديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، سواء كان ذلك لمال يكتسبه أو لمحبة لتلك المرأة أو لخوف منها، يعلم أنها زانية ويرضى بذلك إما ليكتسب مالا وهذا أخبث الناس، وإما لأنه يحبها فيرضى بهذا الخبث فيها، أو لأنه يخاف منها. فهذا هو الديوث. فهو يكون على دركات، فأخبثهم الذي يرضى بالخبث في أهله من أجل المال، وأخف منه والكل خبيث الذي يرضى بالخبث في أهله من أجل محبة أو خوف. وعلى هذا فالقواد غير الديوث، الديوث هو الذي يرضى بالفاحش في أهله، والقواد وهو من القود، والقود هو في اللغة سوق الدابة إلى جهة، سوق الدابة إلى جهة. والقواد في الشرع على هذا هو الذي يسعى بالزنا بين امرأة أجنبية عنه ورجل. وهذا يسمى عندنا هنا مثلا بالجرار، وهذا مما تختلف فيه الأعراف، فالجرار عندنا هنا كلمة سب قبيحة جدا وتعني أنه قواد، وعند بعض المسلمين الجرار هو الذي يجر الشيء، كان يجر عربة أو نحو ذلك. ومن القصص الطريفة أنه قبل سنين طويلة جاء أناس من جهة المغرب، وكان الناس ينزلون قريبا من المسجد النبوي، ثم هناك عربات تجر المتاع إلى الفنادق نحو ذلك. فالرجل عندما نزل ينادي صاحب العربة يقول يا جرار تعال يا جرار، فكاد هذا المدني أن يضربه ويفتك به، لأنه فهم من جرار يا قواد. ولهذا يا إخوة من الأدب أنك إذا نزلت عند قوم أن تعرف عرفهم، أن تعرف عرفهم حتى تحسن التعامل معهم وحتى لا تفهم خطأ. هذا القواد يسميه بعض المسلمين مثلا بأبي قرون، بأبي قرنين، ويشيرون هكذا بالقرنين فوق الرأس، يشيرون إلى أنه قواد. فالشاهد أن القواد هو الذي يسعى بالزنا بين امرأة أجنبية عنه ورجل. وقال بعض أهل العلم الدياثة هي عدم الغيرة على الأهل، فيرضى في أهله ما تأباه الغيرة، عدم الغيرة على نسائه فيرضى في نسائه ما تأباه الغيرة، الغيور لا يمكن أن يرضى بها، كإدخال الرجال الأجانب على امرأته أو تبرج امرأته بالزينة أمام الرجال الأجانب ونحو ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أن الدياثة هي أن يرضى الرجل بالفاحشة في أهله، أن يرضى الرجل بالفاحشة في أهله، ويدخل في هذا السبب المفضي إلى ذلك غالبا، كأن يدخل رجلا أجنبيا على امرأته في خلوة. بعض الناس مثلا والعياذ بالله يكون في العمل ويأتي زميله أو صديق يضرب على باب البيت فيتصل على امرأته ويقول لها دخليه وقهويه واجلسي معه وحدثيه. هذا 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 سبب يفضي إلى الفاحشة في الغالب، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهذا من الدياثة. أما ما دون ذلك فهو ليس من الدياثة لكنه سبب للشر وسبب للدياثة وقد يقود وقد يؤول إلى الدياثة. والغيرة يا عباد الله من صفات المؤمنين، غيرة الرجل على محارمه، بل غيرة الرجل على محارم المسلمين من صفات المؤمنين. وقد كان الحسن رحمه الله من التابعين يقول: تدعون نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار. تدعون نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار. والعلج هو الأعجمي الكافر، هو الأعجمي الكافر، يعني تتركون نساءكم يزاحمن الكفار من الرجال الأعاجم الكفار قبح الله من لا يغار. وأوصى عمرو بن كلثوم رحمه الله فقال: يا بني، انظروا لهذه الوصية، يا بني أبعدوا بيوت الرجال عن النساء، فإنه أغض للبصر وأعف للذكر، فإذا كانت المعاينة واللقاء ففي ذلك داء من الأدواء، ولا خير في من لا يغار لغيره كما يغار لنفسه، لا خير في من لا يغار لغيره كمن يغار لنفسه. وقال الخوارزمي في مفيد العلوم: اعلم أن الغيرة من الإيمان، اعلم أن الغيرة من الإيمان، ومن لا غيرة له لا دين له، ومن لا غيرة له لا دين له. ولا يجوز لأحد أن يدخل الأجانب على نسائه وبناته، فإن خلون بهم مع علمه فهو الديوث، فإن خلون بهم مع علمه فهو الديوث. وقال ابن القيم رحمه الله: من لا غيرة له لا دين له. جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، الذي لا يبالي من دخل على أهله. قالوا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني والبيهقي، وقال الألباني: صحيح لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف الديوث بأنه الذي لا يبالي من يدخل على أهله، وهذا كما قلنا طريق وسبب مفضي غالبا إلى وقوع الفاحشة. إذا لم يتحرز الإنسان ويغار ويمنع من هذا، وكم يا إخوة والله نحن في الإفتاء في أسئلة الناس نسمع أمورا سببها التساهل في خلوة الأخ مع زوجة أخيه. والله والله قد جاءنا من يقول إنه تبين له أن الأبناء الذين ينسبون إليه إنما هم أبناء أخيه بإقرار المرأة. يا إخوة الدين ما يمنع من شيء إلا وفيه الشر، الدين ما يمنع من شيء إلا وفيه شر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد. وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن. وقال في صحيح الجامع: صحيح. فهنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الديوث بأنه الذي يقر الخبث في أهله. ولذلك قلنا يا أخوة إن الراجح من أقوال أهل العلم أن الديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، أو يرضى بالسبب المفضي إلى الفاحشة غالبا. بمجموع هذين الحديثين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
نعم. قد يتساءل السامع ما علاقة هذه الآية بالدياثة. أورد الذهبي هذه الآية تحت هذه الكبيرة لأن الذي يتزوج زانية قد علم بزناها من غير أن تحدث توبة فهو ديوث. الذي يتزوج امرأة زانية علم أنها زانية ولم يعلم أنها قد تابت فهو ديوث. فلا يرضى بأن يتزوج زانية لم تتب إلا من كان من أهل الدياثة. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من تزوج بغيا فهو ديوث بالاتفاق. من تزوج بغيا فهو ديوث بالاتفاق. نعم.
قال رحمه الله: وعن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج قال: حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه، والديوث، ورجلة النساء. إسناده صحيح، لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا.
نعم. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني. رواه أحمد والنسائي والبيهقي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني. قال هنا: لكن بعضهم يقول عن أبي عن عمر مرفوعا. هذا جاء عند الحاكم في المستدرك، لكن ذكر الحاكم أن القلب إلى عدم ذكر عمر في الإسناد أميل، أن القلب إلى عدم ذكر عمر في الإسناد أميل، يعني أن الحديث إنما هو عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة. سبق أن بينا معنى هذا، لا يدخلون الجنة إما أن هذا هو عقابهم لو أراد الله أن يعاقبهم بهذا، لكن الله جعل للموحدين أمنة من الحرمان من الجنة، فنعمة التوحيد تمنع الحرمان من الجنة. وقال بعض أهل العلم لا يدخلون الجنة ابتداء، وقال بعض أهل العلم لا يدخلون الجنة ابتداء إن لم يعفو الله عنهم، العاق والديه، وهذا تقدم معنا وشرحناه، والديوث وقد بينا معناه هنا، ورجلة النساء، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الكبيرة التالية بعد قليل. نعم. وهذا يدل على أن الديات كبيرة، لأن الديوث توعد ألا يدخل الجنة، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: فمن كان يظن بأهله الفاحشة،
انتبهوا يا أخوة للمعنى، فمن كان يظن بأهله الفاحشة ظنا له سبب، هناك علامات تدل وليست شكوك، لا ينبغي للرجل أن يشك في أهله، بل الأصل في الأصل السلامة، والأصل العفة، والأصل الخير، وهكذا ينبغي أن يكون نظر الإنسان إلى أهله وإلى نساء المؤمنين، الأصل الخير والعفة والسلامة. لكن إن وجد ظن له أسبابه، هذا الذي يتكلم عنه الذهبي هنا. نعم.
قال: فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبة فيها،
انتبهوا، يظن أن زوجته تزني لأنه وجد علامات واضحة تدل على هذا، لكنه يتغافل ويعني يعمل نفسه كأنه ما يدري، أخواننا في مصر يقولون يعمل نفسه من بنها، يعني كأنه ما يدري، ها؟ لما؟ لأنه يحبها، هذا نوع من الدياثة، إذا كان يعلم الفاحشة أو يظنها ظنا غالبا في أهله ثم يتغافل ولا يمنعها ولا يتركها إن كانت ما تمتنع عن هذه الفاحشة لأنه يحبها، هذا نوع من الدياثة. نعم.
قال: أو لأن لها عليه دين وهو عاجز،
أو لأن لها عليه دين وهو عاجز، ويخاف إن طلقها أن تذهب وتشتكي وتطالب بالدين، فيسكت عن فعلها يعني الفاحشة. نعم.
أو صداق ثقيل
مثل الدين. نعم.
أو له أطفال صغار،
ويقول يعني الأطفال يتشردون وكذا، ويرضى ببقائها مع حالها السيء، يعني من جهة علمه بفعلها الفاحشة من غير توبة أو ظنه ذلك ظنا غالبا. نعم.
ترفعه إلى القاضي وتطلبه بفرضهم.
نعم.
فهو دون من يعرس عليها،
يعني هو في القبح، هو ديوث لكنه في القبح، دون من يعرض امرأته على الرجال ليزنوا بها من أجل مال أو غيره. يعني بعض الناس قد يدمن المخدرات، والذي يدمن المخدرات يحتاج المال كثيرا، فقد ما يكون عنده مال، فقد يبلغ به الحال والعياذ بالله أن يعرض على الذي يبيعه المخدرات أن يأتي أهله مقابل المخدر والعياذ بالله. أو بعض الناس مثلا يريد المال، هذا لا شك أنه أقبح أهل الدياثة، الذي يعرض امرأته على الرجال هذا أقبح أهل الدياثة والعياذ بالله. نعم.
قال: ولا خير في من لا غيرة له،
كما قدمنا. نعم.
قال رحمه الله: الكبيرة 28، الرجلة من النساء والمخنث من الرجال.
نعم. هذه الكبيرة هي كبيرة تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، والرجلة وقيل الرجلة، والصواب الأول يعني بعض أهل العلم ضبطها بالرجلة، لكن الصواب الأول الرجلة، والرجلة خطأ. وإن ضبطها بعض أهل العلم كالمنذري، وتسمع من بعض المشايخ الرجلة، يعني هذا يخالف العربية. الصواب الرجلة بالضم، هي المرأة التي تتشبه بالرجال. والمخنث، ويقال المخنث، المخنث ويقال المخنث، هو الذي يتشبه بالنساء من الرجال، يعني هو رجل يتشبه بالنساء، هذا يقال له مخنث ويقال له مخنث. وانتبهوا لأمرين: الأمر الأول أن هذا غير الخنثى، الخنثى خلقت على هيئة، يعني يكون مثلا لها فرج ذكر وفرج أنثى مثلا، سمى خنثى، هذه خلقة. والأمر الثاني أن بعض أهل العلم يطلق المخنث على من لا إربة له في النساء، ما يشتهي النساء، يسمونه مخنثا. ولذلك تجدون مسألة في الكتب: هل يباح دخول المخنث على النساء؟ فأباحها جمع من أهل العلم. بعض الناس يظن المخنث هذا الذي يتشبه بالنساء، لا، المخنث الذي يتشبه من النساء يبعد عن البيوت، لكن المخنث هنا المقصود به الذي لا إربة له في النساء، ما يشتهي النساء، إما لكبر سن أو لأنه رضت خصيتاه أو غير ذلك. فانتبهوا لهذا يا إخوة، إذا قرأتم في الكتب انتبهوا عند إطلاق لفظ المخنث. والتخنث هو التمايل والانكسار، التمايل والانكسار. والتشبه أن يفعل الرجل في هيئته أو لباسه ما لا تفعله إلا النساء، أن يفعل الرجل في هيئته أو لباسه ما لا تفعله إلا النساء، أو تفعل المرأة في هيئتها أو لباسها ما لا يفعله إلا الرجال، أن تفعل المرأة في هيئتها أو لباسها ما لا يفعله إلا الرجال. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ يعني لماذا تحضرونه إلي؟ أو لماذا يصنع هذا؟ لأن كونه يتحنى قد يقول للعلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل: ما بال هذا؟ فقالوا: يا رسول الله يتشبه بالنساء، يعني واضع الحنة على يديه ورجليه، زينة، زينة. بعض الرجال الآن والعياذ بالله ينقش الحنة كما ينقش النساء، ينقش الحنة على جسده كما ينقش النساء، ها. فأمر به صلى الله عليه وسلم فنوفي إلى النقيع، النقيع غير البقيع يا إخوة، النقيع موضع خارج المدينة، فنوفي إلى النقيع. فقالوا: يا رسول الله ألا تقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. رواه أبو داود وصححه الألباني. لماذا أوردت هذا الحديث؟ لفوائد. الفائدة الأولى أن فيه بيان أن الرجل إذا صنع ما لا تصنعه إلا النساء في بدنه فإنه يكون مخنثا. فهذا الرجل لما خضب يديه ورجليه بالحناء سماه الصحابة مخنثا. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه فعل ذلك تشبها بالنساء. الأمر الثاني أن قبح التخنث الشديد كان معلوما عند الصحابة، ولذلك لما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألا تقتله من شدة قبح فعله عنده، قال إني نهيت عن قتل المصلين. ولكن والفائدة الثالثة أن المخنث خطر يجب إبعاده عن البيوت، يجب إبعاده على البيوت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش.
مقصود الذهبي من إيراد هذه الآية تحت هذه الكبيرة أن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال من الفواحش شرعا، ومما يفحش قبحه عند العقلاء وأهل الفطرة السليمة. العاقل الذي عقله سليم إذا رأى رجلا يصنع ما تصنعه النساء يكره هذا ويراه قبيحا، وكذا صاحب الفطرة السليمة. والفواحش من الكبائر، إذا تشبه الرجل بالنساء وتشبه النساء بالرجال من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. صحيح.
رواه البخاري في صحيحه، وفي رواية عند البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن من؟ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا دليل على أن التشبه، تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء، من كبائر الذنوب. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجلة من النساء. إسناده حسن.
قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. رواه أبو داود والبزار والبيهقي وصححه الألباني. رواه أبو داود والبزار والبيهقي وصححه الألباني. قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، أي تلبس النعل الذي يلبسه الرجال ولا تلبسه النساء في العادة، الذي يلبسه الرجال ولا تلبسه النساء في العادة. أما إذا كان هناك حذاء يلبسه الجميع هذا ليس من التشبه، يعني هناك الآن ما يسمى بالبوت الذي يلبس للمشي، يعني هناك أنواع يلبسها الرجال والنساء، هذا ليس من التشبه. وإنما التشبه أن تلبس المرأة نعلا لا يلبسه إلا الرجال في العادة، لا يلبسه إلا الرجال في العادة. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، يعني المرأة التي تتشبه بالرجال. وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. إسناده صحيح. رواه أبو داود.
رواه أبو داود وأحمد وابن حبان وصححه الألباني. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، يلبس لباس النساء والمرأة تلبس لبسة الرجل، تلبس لباس الرجال، والمقصود أن يلبس الرجل ما لا تلبسه إلا النساء في العادة، أو تلبس المرأة ما لا يلبسه إلا الرجال في العادة. فدل هذا على أن التشبه أيضا يكون في اللباس، وأن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، أي نوعان من أهل النار، هم يعذبون في النار وبالنار. لم أرهما، أي لم يكونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سيوجدان في الأزمنة القادمة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي قوم يتجاوزون الحد الذي وضعه لهم الشرع في عقاب الناس. فإذا أرادوا إقامة الحد مثلا بالجلد، يضعون في الصوت أشياء تجعل ألمه أشد، ليس صوتا عاديا. بعضهم يغمسه في الزيت مدة حتى يصبح كأنه حديدة إذا ضرب، هذا تجاوز للحد. وكذلك يدخل في ذلك الشرط الذين يتجاوزون الحد ويتعسفون في الحق، وليس في هذا ذم للشرط بإطلاق، وإنما ذم للتعدي والظلم. أما الشرط الذين يحفظون الأمن ولا يعتدون على الناس فهم من أهل الفضل على أهل البلاد، فبهم تحفظ الحقوق وتصان الأعراض ويحفظ الأمن، ولو خلت منهم البلاد لكثر فيها الفساد. فالذين يذمون الشرط مطلقا مستغلين هذا الحديث وما ذكره بعض أهل العلم في تفسيره، هؤلاء مجانبون للحق، مجانبون للصواب، وإنما المذموم هنا من يعتدي ويتعدى على الناس. أما من يحفظ الأمن ويحفظ الحقوق فهذا محمود، ولذلك من يفتون بحرمة الالتحاق بالشرطة وبرجال الأمن بإطلاق لا شك أنهم على خطأ. ماذا يريدون بالبلاد؟ لو ما كان في البلاد شرطة ماذا سيكون حالها؟ كيف يأمن الرجل على نسائه في بيته؟ كيف يأمن في الطريق؟ وإذا قلنا للأخيار لا تلتحقوا بالشرط وتولى الفساق أمر الشرطة، ماذا سيكون الحال؟ سيكون البلاء المبين. وذلك لابد أن يكون الإنسان حصيفا في كلامه، حصيفا في فتاواه، ناظرا إلى المآلات، عالما بالأحوال، حتى لا يقود الناس إلى فساد عريض. ونساء كاسيات عاريات، قال بعض أهل العلم كاسيات في الظاهر عاريات في الباطن، فيظهرن اللباس الساترة، وهن في أنفسهن يفعلن ما تفعله العاريات من التعرض للرجال وإرادة الفاحشة. وهذا للأسف في زماننا صار يقع في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تكون المرأة محتشمة في الظاهر، لابسة اللباس الشرعي، لكنها في وسائل التواصل تتواصل مع الرجال في 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 ما يقود إلى الفاحشة، وقد ترسل صورها، وقد ونسأل عن هذا كثيرا. وذلك ينبغي الحذر من هذه الوسائل، والحذر الشديد، فإن الشيطان قد يجعلها محبلة لإيقاع الناس في البلاء المبين. وقريب من هذا القول قول بعض أهل العلم: هن كاسيات باللباس عاريات من التقوى، كاسيات باللباس عاريات من التقوى. وقال بعض أهل العلم: كاسيات لبعض أجسادهن كاشفات لبعض أجسادهن، تكشف عن ذراعيها مثلا، تكشف عن كتفيها وتستر البقية أو نحو هذا. وقال بعض أهل العلم: كاسيات بلباس لا يستر، إما لكونه ضيقا، ممكن أن تلبس المرأة لباسا يغطي كل جسده، كل جسدها، لكنه يصف جسدها، ضيق عليها، هذه كاسية عارية. أو لرقته، لكونه شفافا. واليوم العياذ بالله اخترعوا لونا للباس النساء يشبه لون الجلد، يشبه لون جلد المرأة، ثم يطرزون عليه بألوان، فإذا لبسته المرأة ما تدري هل هذا جلدها أو لباس، فهذه المرأة تدخل في كاسية عارية لو لبست هذا اللون بما يستر جسدها كله. هذا في الحقيقة يكون داخلا في كونها كاسية عارية، مائلات مميلات، الذي في الرواية مميلات مائلات، الذي في الروايات مميلات مائلات، ومعنى مميلات مميلات لغيرهن من الرجال، مائلات أي متكسرات في مشيتهن، يتمايلن، مما يجعلهن يتكسرن ويرتج لحمهن أمام الرجال، كأن تلبس الكعب العالي، الذي يجعلها تتمايل وهي تمشي ويهتز لحمها. وللأسف اخترعوا للنساء في هذا الزمان الذي ظهر فيه العجائب شيئا تضعه تحت لباسها على بعض أعضائها، يجعل العضو يبدو أكبر مما هو، ويبدو أنه أكثر لينا، وتخرج به المرأة وأعوذ بالله مائلة مميلة. وهذا من كبائر الذنوب، وقال بعض أهل العلم: مائلات أي عن طاعة الله، مميلات داعيات غيرهن إلى معصية الله. وهذا يوجد اليوم، بعضهن تعصي الله في نفسها وتنشئ موقعا وتدعو النساء إلى معصية الله، يعني بعض النساء مثلا ما تطيع زوجها في الفراش، ثم تنشئ محتوى وتشجع النساء الحرية العزة، لا تطيعيه، لا تسمعي له، أنت حرة، هذه مائلة مميلة. واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب. وقال بعض أهل العلم مائلات عن الهدى إلى غيره، مميلات لغيرهن، وهذا قريب مما تقدم. طيب، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت يا إخوة هي الجمال التي لها سنام مائل ويكون كبيرا، وذلك فسر العلماء هذا بأن المرأة تضع فوق رأسها ما يكون كالقبة فوق رأسها، إما بجمع شعرها وربطه فوق الرأس، وإما بوضع شيء تضع فوق رأسها فيظهر كالقبة فوق رأسها. ومنه أن تكبر المرأة رأسها بالباروكة، بالباروكة تضع الباروكة فوق رأسها من أجل أن يبدو كبيرا، أو أن تجمع شعرها آخر رأسها ليميل إلى الخلف، فإذا لبست الغطاء يظهر من الخلف زائدا. هذا كله من كبائر الذنوب، كله من كبائر الذنوب. إذن كون المرأة تكون كاسية عارية أو مائلة مميلة أو واضعة ما ذكرناه على شعرها، هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، وينبغي أن يتطهر منه المجتمع. فإن المجتمع الطاهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه هذا. لا يدخلن الجنة هذا تقدم معناه، ولا يجدن ريحها، قال بعض أهل العلم ولا يجدن ريحها أي يبعدن عن الجنة بعدا عظيما، لأن ريح الجنة يوجد من مسيرة طويلة. وقال بعض أهل العلم لا يجدن ريحها إن دخلن الجنة، فهذا من النعيم الذي يحرم منه المرأة، أو تحرم منها المرأة التي تفعل هذه الأشياء. إن دخلت الجنة تحرم من هذا النعيم، ما تشم رائحة الجنة، ورائحة الجنة طيبة جدا ونعيم عظيم. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء.
الحديث جاء هكذا أو روي هكذا: هلكت الرجال حين أطاعت النساء، رواه أحمد والطبراني والحاكم، وقال صحيح ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. رواه أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. والحديث على ضعفه لا يقصد به عدم طاعة النساء مطلقا ورد رأي المرأة مطلقا، وإنما المراد به أن تكون المرأة حاكمة على الرجال بأن تتولى الولاية العظمى في البلد أو تتولى القضاء. وبعض أهل العلم يقول كل ولاية عامة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود أن تتولى الولاية العظمى أو القضاء، وهذا المعنى صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري في الصحيح. فهذا المعنى صحيح لهذا الحديث الذي ذكره الذهبي، وهو دال على أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى ولا القضاء، قال البغوي: اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا. اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا. وقالت اللجنة الدائمة: دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء لعموم الحديث. من باب الفائدة الفقهية أقول إن الحنفية قالوا إن المرأة يجوز أن تتولى القضاء فيما تقبل فيه شهادتها، فيما تقبل فيه شهادتها. وقد قال بهذا القول الطبري، قال بهذا القول الطبري. وذكر عن بعض المالكية أنهم قالوا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، لكن هذا القول شاذ، هذا القول شاذ. وينبغي يا إخوة على طلبة العلم أن لا يكرهوا النساء في الشرع، فإن بعض طلبة العلم يعرضون هذه الأحاديث على غير وجهها الصحيح، وعلى أن هذا تنقص للنساء وذم للنساء. وإذا أراد أحدهم أن يذم النساء قال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذم النساء، لكن أراد بيان ما لا تصلح له المرأة، ما لا تصلح. أما أن تكون راعية في بيتها، مديرة في مدرستها، هذا هي أهل له. كذلك مثلا بعض الناس يأتي الحديث الوارد في الصحيحين ويقول على سبيل الذم للنساء: إنهن ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذم النساء، بل بين معنى نقص الدين، وهو أن المرأة حال الحيض والنفاس لا تصلي ولا تصوم أداء. ما قال إنها ناقصة في دينها في كل شيء، بل والله إن بعض النساء أكمل في دينها من بعض الرجال، بعض النساء أكمل في دينها من بعض الرجال. والله إنك لا تتعجب من امرأة صالحة في بلد فيه السفور وقل أن تجد نصيرا، ومع ذلك تجدها لابسة لباسها الشرعي متنقبة أو مغطية وجهها. ما دعاها لهذا إلا قوة دين، وإلا فالذي فيه المجتمع إنما هو السفور. بل والله إنك تجد أن هذه المرأة أقوى في دينها من بعض الرجال في ذلك البلد. فنقص الدين هنا مخصوص وليس مطلقا. وأما نقص العقل فهو من جهة حفظها، ولذلك جعلت شهادتها بنصف شهادة الرجل وليس مطلقا. وكم مرة أشارت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي سديد. فالمرأة قد يكون لها رأي طيب وعقل طيب، لكن يلحقها هذا النقص ولا بد من جهة حفظها أو في دينها من جهة ما ذكرنا. فينبغي على طلبة العلم أن لا يحملوا الأحاديث على غير ما وردت فيه، وعلى أن لا يكرهوا بعض المسلمين في بعض الأحاديث. والله لو حملت الأحاديث على معناها لما كان فيها إلا الخير، لكن حملها على غير معناها واستعمالها في غير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلب خيرا. نعم.
قال رحمه الله: فمن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب.
نعم، إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، بحيث تبدو الزينة. ومن ذلك وهو حرام بل كبيرة، أن تكحل المرأة عينها وتمكيج ما حول عينها وتظهر ذلك بالنقاب، يصير النقاب برواز للعين، وقد جملت العين ورسمت العين ووضعت ما يقولون مسكرة، وضعت ثم وضعت اللون فوق، ها، وضعت الظل تحت، وضعت المكياج، ثم تخرج تقول أنا متنقبة. هذه فعلت كبيرة، أحسنت في نقابها وأساءت في تبرجها بالزينة، بزينة العين، تظهر العين غير متبرجة بزينة، غير متبرجة بزينة. نعم.
قال: وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك،
أي مما له رائحة تظهر إذا كانت ستمر بالرجال، إذا كانت ستمر بالرجال. فحرام وكبيرة من كبائر الذنوب أن تضع المرأة رائحة تظهر إذا كانت ستمر بالرجال، أما إذا كانت لن تمر بالرجال فلا بأس، فلا بأس. نعم.
ولبسها الصباغات والمداس إلى ما أشبه
ذلك. لبسها الصباغات يعني التي تظهرها، يعني تتجمل بالألوان ونحو ذلك وتظهرها. نعم. أو بالثياب المصبوغة، الثياب المصبوغة وتظهرها للناس. والمداس يعني بالمداس إما المداس الذي يلبسه الرجال خاصة، وإما المداس الذي هو الكعب العالي، وإما المداس الذي يحدث صوتا، فإذا مشت تلفت نظر الرجال بصوت حذائها. نعم.
إلى ما أشبه ذلك من الفضائح.
الله المستعان. نقف عند هذه النقطة، ثم إن هذا الدرس، أعني درس قباء، سيتوقف إلى ما بعد اختبارات طلاب الجامعة الإسلامية، يعني سنتوقف إلى أن ينتهي الطلاب من اختبارات الجامعة الإسلامية. وقلت درس قباء، يعني درس المسجد النبوي مستمر حتى أقول إنه يتوقف، لكن درس قباء هذا آخر درس قبل الاختبارات إلى أن ننتهي من الاختبارات إن شاء الله عز وجل. فقهنا الله في دينه ونفعنا بالعلم ورزقنا العفة وكفانا شرور أنفسنا والشياطين وهدانا إلى ما يحب ويرضى وثبتنا عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.